قال المؤلف: هذه العقيدة تثمر ثمرات جليلة، فمما تثمره أن يكون الله محبا للعبد، فإنك إذا كنت سائرا على المعتقد الصحيح أحبك الله، وهذا من أسباب جلب محبة الله. ذلك أن الإيمان يتضمن الاعتقاد والقول والعمل، فنستجلب محبة الله بذلك. قال تعالى: والله يحب المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. وبذلك يحصل للعبد سعادة الدنيا والآخرة. أما سعادة الآخرة فانظر لقوله تعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وأما في الدنيا فاسمع لقوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، يعني في الدنيا، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، يعني في الآخرة. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. أما الإيمان بالملائكة فإنه يثمر إقدام العباد على الطاعات، لأنهم يعلمون أن الملائكة يسجلون أعمالهم، ويثمر إحجام الناس عن المعاصي، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن عليكم لحافظين كراما كاتبين. فإذا علمت بأن أعمالك مسجلة جعلك هذا تبتعد عن معصية الله وتقدم على طاعة الله جل وعلا، ويؤدي بك هذا إلى أن تشكر الله الذي جعل بعض عباده يقومون بمصالحك. فهؤلاء الملائكة يحفظونك من بين يديك ومن خلفك، وهؤلاء الملائكة يثبتونك، وهؤلاء الملائكة يرسلهم الله لنصرتك من حيث تشعر ومن حيث لا تشعر. هؤلاء الملائكة يحركون العباد لنصرة الخير والحق. وأما الإيمان بالكتب فإنه يثمر ثمرات عظيمة، لأن من الإيمان بالكتب العمل بالقرآن الذي يحصل بالعمل به سعادة الدنيا والآخرة. ومن الإيمان بالكتب القيام بالواجب تجاه كتاب الله من تلاوته وحفظه والعمل به والدعوة إليه والتحاكم، فيحصل بذلك سعادة الدنيا والآخرة. وأما الإيمان بالرسل فإن له ثمرات عظيمة، من أعظمها وجود القدوة الذين يقتدى بهم في الخير، والناس يحتاجون أن يكون بين أيديهم من يقتدون به. قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. ومن ثمرات الإيمان بالرسل السير على طريقة هؤلاء الأنبياء، وبالتالي نحصل على النتائج التي حصلوا عليها من نصر الله وتأييده. وأما الإيمان باليوم الآخر فإنه يثمر ثمرات، من مثل تصحيح نية العبد، تصحيح نية العبد، فبدل أن يقصد الدنيا يصبح يقصد الآخرة، وينتج من ذلك تصحيح عمله، فبدل أن يشتري بالعرض الزائف ويبيع آخرته ينظر لأمور الآخرة. ومتى كانت مقاصد الناس أخروية صلحت أحوالهم واستقامت أمورهم. أما إذا أصبح الإنسان ينظر إلى الدنيا فقط جعله ذلك يقدم على أنواع المعاصي، وهو أول المتضررين بهذا. وأضرب لكم أمثلة: من كان في قلبه إيمان باليوم الآخر، من كان في قلبه الإيمان باليوم الآخر، من كان في قلبه الإيمان باليوم الآخر، هل يأخذ الرشوة؟ إذن هو يمتنع من الرشوة، لأنه يعلم أن هناك دارا أخرى سيجازى فيها. فحينئذ ينتج ماذا؟ أمور: أولها صحة إيمانه، وثانيها طيب مكسبه فيبارك له في رزقه، ولو حصل المال القليل لكنه مبارك، ولو حصل المال القليل لكنه مبارك. المال القليل يثمر الثمرات العظيمة. ثم بعد ذلك يكون سببا لأدائه لعمله على أكمل الوجوه، فترتفع درجته لإتقانه في عمله. ثم بعد ذلك لا يوجد من يتسلط عليه بطلب الرشوة، لأنه إذا أخذ الرشوة سلط الله عليه عبادا آخرين يأخذون منه الرشوة كما أخذ من الآخرين، فينتشر الشر والسوء والفساد، فيكون ذلك سببا لضياع أمواله، كما جلب هذا المال لنفسه سيؤخذ منه. فلم يصلح آخرته، وفي نفس الوقت أفسد دنياه، وإن كان يظن في ظواهر الأمور أنه يصلح دنياه وأنه يجلب إلى نفسه رزقا، لكنه في حقيقة الحال إنما يجلب لنفسه وبالا. إذا آمن العبد باليوم الآخر جعله يسعى إلى تصحيح عمله من جهة وتصحيح نيته من جهة أخرى. فيؤدي به ذلك إلى أن لا يقدم على عمل حتى يعرف أن ذلك العمل ينفعه في داره الآخرة. وأما الإيمان بالقدر فإنه يثمر عبادات قلبية عظيمة خوفا من الله ورجاء له واعتمادا وتوكلا على الله. يأتي إلى الدورة هنا فلا يعجب بنفسه لأنه فعل عملا صالحا، لأنك إنما فعلت ذلك بإعانة من ربك، فبالتالي لا تعجب. ثم تأتي وأنت مرتاح، حتى ولو أصبت بما أصبت به فأنت تعلم أن قدر الله لا مفر منه، وتعلم بأن الذي أصابك بهذا القليل قد دفع عنك ما هو أكبر منه، وتعلم أن ربك جل وعلا الذي قدر هذا المصاب المؤلم إنما قدره لمصلحتك، وأن الخير الذي تجنيه من هذه المصيبة أعظم بكثير منها. فمن ثم ترتاح نفس المؤمن، لا يحزن ولا يقلق، ويعلم أن العاقبة الحميدة له كما قال والعاقبة للمتقين. ومن هنا فإن نفوس أهل الإيمان مطمئنة ثابتة، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا تزعجها الأقدار المؤلمة ولا تقلقها. وإذا نظر الإنسان في أحوال أنبياء الله عليهم السلام وجد ذلك جليا واضحا، أن الله سبحانه وتعالى ينزل بهم مصائب ليمحصهم بها ويبتليهم ويختبرهم، فيصبرون ويسيرون على وفق شرع الله فتكون العاقبة الحميدة لهم. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم اعتقادا سليما، كما أسأله جل وعلا أن يصلح لنا شأننا كله، أن يجعلنا وإياكم من عباده الصالحين وحزبه المتقين وأوليائه المفلحين، كما أسأله جل وعلا أن يصلح قلوبنا وأن يبعد عنها كافة أمراض القلوب. اللهم صحح معتقداتنا، اللهم صحح معتقداتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تجعل للشيطان وساوس في قلوبنا نضل بها، واجعل تلك الوساوس التي في قلوبنا سببا لهدايتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أغلب هذه الأسئلة التي تردنا يقول: هل هداية العبد تكون اختيارا من نفسه أو أن الله هداه بدون إرادة من العبد؟ وما كتبه لهذا العبد من الأعمال فهي مجرد كتابة لما علمه الله من حال هذا العبد. هذا السؤال سؤال خاطئ، سؤال خاطئ. توفيق رب العزة والجلال للعباد فتوفيق من الله، وله أسباب من أفعال العبد. مرة يحصل التوفيق بسبب قليل، ومرة يحتاج إلى سبب قوي. عندما تدعو ربك اهدنا الصراط المستقيم، هذا سبب، هذا السبب دعاء ينتج عنه هداية من الله للعبد. هل يمكن أن يتوصل للإيمان باليوم الآخر بالعقل؟ لا يمكن أن يتوصل للإيمان باليوم الآخر إلا بالدليل. وإذا نظر الإنسان في الأدلة القرآنية وجد أن منها أدلة عقلية قياسية، فالعقل مرة يطلق ويراد به الآلة الغريزية، وهذه شرط لجميع العلوم بما فيها العلوم الشرعية. المجنون هل يمكن يعرف شيئا من العلوم؟ لا يمكن يعرف. إذن نحتاج إلى العقل الذي هو آلة، ولا يمكن أن يحصل هناك إيمان أو إدراك أو علم إلا بالعقل الذي هو الآلة. ومرة يطلق العقل ويراد به خبرات الإنسان، ومرة يطلق العقل ويراد به الأقيسة المستخدمة في الاستدلال. وبالتالي كلمة العقل انتبه لها، لها معاني مختلفة. الإيمان باليوم الآخر يحتاج إلى العقل الذي هو الآلة، شرط. لا يمكن إيمان إلا بآلة العقل. وأما العقل الذي هو بمعنى القياس أو الخبرة فهذا طريق من الطرق. وإذا نظر الإنسان في الآيات القرآنية متعلقة في اليوم الآخر وجد أنها تستدل بالعقل، فمرة يقيس الله جل وعلا قياسا عقليا النشأة الآخرة بالنشأة الأولى، هذا قياس عقلي. قال: هل الذين يحتجون بالقدر هم الفرقة الجبرية؟ الجبرية على نوعين: غلاة وهم الذين يحتجون على المعاصي بالقدر، وهناك من لا يغلو ويقول نحن مجبورون في كل ما نؤديه، ولكنهم لا يصححون الاحتجاج بالقدر. أكثر هذه الأسئلة. قال: كيف نجمع بين أن الرزق مقدر ومقسوم وبين شخص لا يملك من الخبرة ولكن لديه معرفة تمكنه هذه المعرفة من تجاوز كثير من الكفاءات؟ لا مانع من أن يجعل الله عز وجل سببا قويا لا ينتج المقدر. إنسان حافظ للمقرر حفظ وفهمه فهما كاملا، ثم يقدر الله عز وجل عليه في يوم الاختبار حادث يجعله يعجز عن حضور الاختبار فيرسب، ممكن ولا ممكن؟ مع أنه قد بذل كثيرا من الأسباب، والآخر يأتي ولم يذاكر في المقرر إلا صفحتين، أو يكون عنده معلومات عامة ولم يذاكر من المقرر شيئا، فيمكنه الله من الحضور ويمكنه الله من الجواب. ممكن ولا ممكن؟ ولا يعني هذا أننا نرغب في ترك السبب، لا، لكن الله جل وعلا قد يرتب على السبب القليل آثارا عظيمة. يقول: ورد في الحديث: إذا مررت بقبر كافر فبشره بالنار، فكيف نجمع بينه وبين عدم الشهود على المعين بالنار؟ هذا الحديث استند عليه بعض الفقهاء، ولكن الأظهر أن هذا الحديث لا يصح الاستدلال به، لأنه قد ورد من طرق بعضها مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبعضها موقوف. والصواب أنه موقوف ولا يصح مرفوعا، وأن رواية الرفع شاذة، وإن كان قد صحح بعض المحدثين من أهل العصر إسناد هذا الحديث، لكنهم نظروا إلى أحد إسنادي هذا الحديث ولم ينظروا إلى الإسناد الآخر فيقارنوا بينه. هل الدعاء يغير من قدر الله؟ هذا السؤال أيضا غلط، لأن الدعاء سبب، الدعاء سبب، كما أن الزواج سبب لإنجاب الولد، وقد يأتي الولد وقد لا يأتي. هل الزواج يغير من قدر الله؟ نقول أصلا الزواج من قدر الله، هكذا الدعاء من قدر الله. الورقة بيضاء، فهل يقال من تغيير قدر الله الكتابة فيها؟ نقول لا، الكتابة من قدر الله، ما يقال بأنها كانت في الزمان الأول بيضاء وأصبحت الآن مكتوبا فيها، لأن هذه الكتابة من قدر الله، فلا يصح أن يقال كيف نغير قدر الله في الكتابة في هذه الورقة. هكذا في الدعاء، فالمقصود أن الدعاء سبب وهو من قدر الله. هذه الأسئلة التي تتعلق بمقررنا في هذا اليوم، يسأل عن كلمة واسطة الله، فنقول هذه اللفظة لا تصح، لأن الله أعلى من أن يكون شافعا، لأنه هو المقدر، وإنما يقال نصيري رب العزة والجلال ونحو ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا من الله يا أخواني.